بعباده حيث يبين لهم علل الأحكام الشرعية. وجه ذلك أن ذكر العلل يفيد إيش؟ طمأنينة النفس واقتناعها اقتناعا أكثر بذلك الحكم المعلل، ويفيد أيضا رحمك الله، ويفيد أيضا سمو الشريعة وأنها لا تأمر بشيء عبثا، بل لا بد لكل شيء تأمر به من الحكمة المناسبة التي ينبني عليها الحكم. ومن فوائد ذكر العلل أيضا أن العلة إذا كانت عامة أمكن أن نقيس على المعلل ما وافقه في تلك العلة فنلحقه به في الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالمرأة بدفع ما يمكن أن يكون فيه أذى عليها، بقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الحجاب كف الأذى عن المرأة، فيكون في ذلك كرامة لها وإعزاز لها ورفعة لها من أن تؤذى. ويتفرع على هذه القاعدة بيان قصور نظر أولئك الذين يقولون إن الحجاب ونحوه إذلال للمرأة وغض من كرامتها وإهانة لها، فنقول لهم كذبتم أعظم الكذب وافتريتم أعظم الفرق، فإن حجابها هو الذي يدفع عنها الأذى، هذا الفساق وتتبعهم لها، لأن المرأة الجميلة تكون بالنسبة لهؤلاء الأراذل كالجيفة أمام الكلاب، لا بد أن يتبعوها ولو على الرائحة. وبهذا نعرف من زلق فيه كثير من الشعوب الإسلامية في رفع الحجاب الشرعي عن المرأة، حيث أدى إلى المفاسد الكبيرة. ولو فتشت ما فتشت في أولئك الأمم الذين يدعون التمدن والتحضر لوجدت كثيرا وكثيرا من الحوامل من البغاء والزنا، هذا فضلا عمن يستعملن الحبوب المانعة من الحمل، وفضلا عمن يجهضن الحمل قبل أن يستكن. وكل هذا يدل على أن الإسلام ومناهج الإسلام أسمى كل المناهج وأحسن كل الأنظمة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة والرحمة لله عز وجل، وهو مأخوذ من هذين الاسمين الكريمين، وكان الله غفورا رحيما. هذان الوصفان دل عليهما الاسمان دلالة تضمن أو دلالة مطابقة، مطابقة، وفيه دلالة الزعام يدل هذان الاسمان على الكرم، دلالة التزام، لأن الكريم هو الذي يغفر وهو الذي يرحم، وكان الله غفور رحيم. ثم قال تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى آخره. في هذه الآية الكريمة من الفوائد شدة عناية الله عز وجل بنساء المؤمنين، فإن علاقة الآية هذه بالتي قبلها ظاهرة، فإن المنافقين والذين في قلوبهم مرض هم أكثر الناس تعرضا لأذية المؤمنات، فلهذا عاقب الآية السابقة في هذه الآية، ففيه كمال عناية الله تعالى بنساء المؤمنين. ومن فوائدها الوعيد الشديد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات الثلاث الذميمة: النفاق ومرض القلب والإرجاف. ومن فوائدها أنه إذا ظهر نفاق المنافق وتبين عداؤه فإنه يجوز أن يعامل بما يقتضيه نفاقه، لقوله: لئن لم ينتهي لنغرينك به، لنغرينك. وسبق لنا البحث هل هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون هل انتهوا عن أعمالهم أم لا؟ وقلنا إن في ذلك رأيين لأهل العلم، وأن الأقرب من هذين الرأيين أنهم انتهوا عن ذلك، لأننا لم نرى أن الله عز وجل سلط رسوله عليهم وأغراه بهم، وهذا أقرب بكثير من القول بأن الله تعالى لم يغره من باب إخلاف الوعيد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من النفاق ومرض القلب والإرجاف، لأن الله توعد هؤلاء إذا لم ينتهوا بأن يسلط الله رسوله عليهم ويغريه بهم. وقبح هذه الصفات معلوم، أما النفاق فظاهر، فإنه من أرغل الأخلاق، لأن من الصفات التي يرتكبها المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. وهذه من أرذل الصفات الاجتماعية. وأما الذين في قلوبهم مرض فإن مرض القلب أشد من مرض البدن، لأن مرض البدن يوجب الألم الحسي الذي قد يتحمله الإنسان، وأما مرض القلب والعياذ بالله فإنه يوجب القلق النفسي وضياع الحياة كلها والموت المعنوي. واسمع إلى قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما أكثر الأوقات التي تضيع على من غفل عن ذكر الله، تضيع بلا فائدة. وأنت إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة، فيجب عليك أن تلاحظ قلبك، فإن هذا لا يكون إلا من غفلة القلب عن ذكر الله. ولو رأيت أو لو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء ما أنتجوا من المؤلفات ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت، وذلك بسبب ما ملأ الله به قلوبهم من ذكره حتى صارت أعمارهم لا يضيع منها لحظة واحدة. فعليك أن تنتبه لهذا، لمرض القلب، وأن تبادر بمداواته، لأنه إذا تفشى المرض في القلب نسأل الله العافية قد يموت ويطبع عليه، فلا يحق حقا ولا يطبع باطلا. وأما الإرجاف وتخويف الناس المؤمنين وإلقاء الذعر في قلوبهم، فهذا أيضا من الأخلاق الذميمة، لأن الواجب على المرء على الأقل أن يكون موقفه موقف المحايد. أما أن يذهب ويرجف بالمؤمنين ويقول: عدوكم أكثر منكم ولا يمكن أن تغلبوه، وعدوكم فاعل وفاعل وفعل، فإن هذا من علامات النفاق. ويستفاد من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدخل على المؤمن ما يقوي عزيمته وينشطه سواء في الجهاد في سبيل الله أو في غيره من الأعمال النافعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف عبد يؤمر وينهى بقوله لنغرينك بهم. إذن إذا لم يغره الله بهم فالواجب عليه الكف والتوقف حتى يؤذن له فيه. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إجلاء من بقاؤه أو من في بقائه ضرر. من أين تؤخذ؟ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وقد ثبت نحو هذا الإجلاء في الزاني إذا لم يكن مفصلا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه أو عن البلد الذي زان فيه لمدة سنة. وثبت أيضا الإجلاء في قطاع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا فإنهم يوفون من الأرض ويبعدون. وثبت الإجلاء أيضا في التعزير فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفى نصر بن الحجاج وكان رجلا وسيما حتى إن النساء بدأنا يتغزلن به يقول قائل هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن الحجاج. فأمره عمر أن يحلق رأسه حتى لا تفتتن الناس به. فلما حلق رأسه صرنا يتغزلن به من وجه آخر بعد الحلق. فرأى عمر رضي الله عنه أن ينفى فنفاه إلى البصرة. وكذلك أيضا نفى الحطيئة. إذن فأصل النفي والإبعاد عن الأرض ثابت في القرآن يعني دل عليه القرآن وهو قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للعن: النفاق الشاك ومرض القلب، والثالث الإرجاء لقوله ملعونين يعني إذا لم ينتهوا فإنهم يتصفون بهذا الوصف ملعونين. ومن فوائدها أن المنافق إذا أظهر نفاقه فإنه يجوز قتله لقوله أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا إذا لم ينتهى عن أذية المؤمنين فإنه يؤخذ ويقتل. ولا يرجع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من المنافقين أقواما بأعيانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتلهم قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيكون في ذلك تنفير عن الإسلام، والإسلام ما زال في ابتداء الدعوة إليه. ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتسترون، ما يعرفون إلا في لحن القول أو بوحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال المبالغة في الألفاظ لفظا ومعنى. أما معنى فقوله أينما تقف أخي، في أي مكان، في بر أو بحر أو جو، قريبا كان أو بعيدا، أخذا من عموم الشرط في قوله أينما ثقف أخذ. والوجه الثاني من المبالغة في اللفظ قوله وقتلوا تقتيلا، لأن هذا أبلغ من قوله وقتلوا قتلا. نعم، قتلوا تقتيلا، ففي استعمال المبالغة في الألفاظ والمعاني أيضا. فالمبالغة في المعاني مأخوذة من الشرط، والمبالغة في الأفراد مأخوذة من قوله قتلوا تقتيلا. ثم قال الله عز وجل ابتداء درس اليوم أيضا سنة الله. نعم أين تعذيرا له لأنه هو يتعرض أيضا ويعرض نفسه، ففيه تعذير من جهة وفيه كف لفتنته من جهة أخرى. يدرين عليهن من جلابيبهن، المرأة تدري من جلبابها. قال المفسرون ومنهم عباس تغطي وجهها إلا عينا واحدة تخرجها لتنظر الطريق. سبق لنا أن قوله نساء المؤمنين لأن الخطاب موجه لهم، وإلا فغير المؤمنات حتى غير المؤمنات يجب أن يستر وجوههم، لأن الفتنة حاصلة. بل ربما تكون الفتنة في غير المؤمنات أكثر، لأن الرجل يقول هذه كافرة ذنبها أعظم من أن يحارشها أو يتوصل إليها بالزنا. لا مخاطبة، ولا سيما في الأمور الظاهرة، ولهذا يمنعون من إظهار الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مع أنه مباح في شريعتهم. شو المدينه؟ لا ما المدينه وغير السوى، لكن هذا بان للواقع. موجودنا المدينه بان للواقع، والقيد اذا كان بان للواقع فلا محكم له. وش تقولون؟ يدخل في هذا او نقول ان هذا انه ما بينه وبين الحرب الان؟ ان الله سبحانه ذليلين. نعم، وأنه ربما يكون من هذا من الفوائد من فوائده أننا نحرص على أن نكون مثلهم أو ما يمكن. هو إن ذكر على سبيل التخويف والتعظيم هو حرام، إذا ذكر على سبيل تعظيم هؤلاء الكفار وترفيع شأنهم هذا حرام، لأن كل شيء يوجب أن نعظم الكافرين وأن يكون لهم في قلوبنا منزلة فهذا حرام، لأننا مأمورون تجاه الكفار بما أمر الله به نبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومأمورون بأن نفعل كل ما يغيظهم. نعم، قال الله تعالى: يعجبك كمثل زرع أخر شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فنحن مأمورون بإغاظتهم وإهانتهم ما استطعنا، أما أن نذكر ما فيه تعلية شأنهم وبيان مقدرتهم وإلقاء الهيبة في قلوبنا منهم فإن هذا لا يجوز كما قلت. إيش؟ قد يكون، لكن عزم منهم إما إكراما ولا ذعرا. نعم، وأيا كان فالحمد لله هذه من نعمة الله. وأنا حدثني رجل رحمه الله سافر إلى لندن وبقي على لباسه كما هو يلبس في يونايتد مشلح وعقار وكل شيء، يقول فصاروا يكرمون إكراما عظيما حتى أني لجيت أركب السيارة يتبادرون الباب ليفتحوه لي، بينما اللي يروح من عندنا يروح يلبس لباسهم ما يعد إلا كحامل الزبل. نعم، ما يهتمون به إلا كان له صفة رسمية يهتمون به من جهة رسميته، أو كان يمكن أو كان يمكن أن ينفعهم بماله. على كل حال، من اتقى الله تعالى جعل الله له هيبة في القلوب. اتق الله يتقك الناس. وخاف من الله يخافك الناس، يخافك الناس. طيب، ثم قال: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. انتهى الوقت، لكن ما بدأ لم صيفي. كم يسأل الله رب هي حصة التفسير. قال: سنة الله، أنا ودنا عشان نكمل السورة، ما عندنا أن إلا درسين، إلا إذا كان ما في إلا يوم واحد، لا يوم الخميس، حتى يوم الخميس يمكن نشوف على الثلاثة إن كان ما عندنا. نعم، يقول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة، السنة بمعنى الطريق، وسنة الله عز وجل نوعان: سنة كونية وسنة شرعية. أما السنة الشرعية فإنها تكون بحسب مصالح العباد، وتختلف باختلاف الأمم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإن كانت هذه الشرائع كلها تتفق في أصول التوحيد فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته متفقة، وكذلك في القواعد العامة في الشريعة، وقد أشار الله إليها في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كم هذه الفواحش؟ ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأصول الخمس ذكر أهل العلم أن جميع الشرائع متفق عليها، متفقة عليه. لكن من الشرائع التي تختلف مصالحها باختلاف الزمان والمكان والأمم، هذه لا بد أن تختلف أحكامها بحسب ما تقتضيه الحكمة، حكمة الله عز وجل. أما السنة الكونية فهي ما يجيه الله تبارك وتعالى قدرا من العقوبات وغيرها، وهذه السنة لا تتبدل ولا تتغير. وإن كان الله عز وجل قد يضاعف العقوبة على بعض الناس دون بعض، كما سبق لنا في نساء النبي: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقد يجزي الله تعالى بعض العاملين على العمل أكثر من البعض الآخر، كما في هذه الأمة فإنها أعطيت كفلين من الأجر على من سبقها من الأمم، وكما في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لكن في العقوبات يقول الله: سنة الله. قال المؤلف: أي سن الله ذلك. وأفادنا المؤلف في هذا التقدير، أفادنا أن سنة منصوب على المصدر المحذوف عامله، أي سننا بهم سنة الله، أي سننا بهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة، سننا بهم سنة الله في من سبق. فإن كل من نابد عباد الله وأولياءه سلط الله عليهم سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأمم. خلوا بمعنى مضوا، ولهذا قال المؤلف: من الأمم الماضية في منافقهم المرجفين بالمؤمنين. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا منهم ولا من غيره. أي ولا من غيره. السنة الكونية هنا، السنة الكونية الشرعية، فيمحو الله ما شاء ويثبت وربما تبدل، لكن سنة الله الكونية لن تجد لها تبديلا لا منه ولا من غيره في إنزال العقوبة بمن يستحقها. وإن كانت هذه العقوبة قد تختلف، لكن لابد للمخالفين من عقوبة، والله أعلم. لا، نعم. الله تعالى يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس، قال المؤلف أي أهل مكة. والصواب أنه أعم، وفي قوله يسألك ولم يقل سألك دليل على أن هذا السؤال ما زال مستمرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله الناس عن الساعة. والسؤال عن الساعة يحتمل أن يكون الحامل عليه التكذيب بها واستبعادها، وهذا يورد ممن إذا كان حامل التكذيب والاستبعاد يورد ممن من الكفار. وتارة يسأل عنها سؤال استفهام متى تكون مع الإيقان بها، وهذا قد يرد ممن من المؤمنين. وتارة يسأل عنها ليبين للناس أنه لا يمكن العلم بها، كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال متى الساعة، وما سأل لا استبعادا وإنكارا ولا استرشادا متى يكون وقتها، ولكن إعلاما بأن وقتها لا يعلمه إلا الله. ولكن قد يقول قائل إن قوله يسألك الناس لا يدخل فيه سؤال جبريل، لأن جبريل ليس من الناس، فيجاب عنه بأن جبريل حين سأل كان على صورة الناس. يسألك الناس عن الساعة متى تكون، أمر الله نبيه أن يجيب بقوله قل إنما علمها عند الله، قل بالجواب. وهذا تلقين من الله عز وجل، تلقين لرسوله بالجواب أن يقول هذا، وإنما لقنه الله عز وجل ليتبين للناس عامة أن قوله إنما علمها عند الله صادر من الله وليس من تلقاء نفسه، حتى يقتنع الناس بذلك ويوقن به. وقول إنما علمها عند الله، هذه الجملة فيها حصر، ما طريقه؟ لا ما هو تقديم، طريقه إنما علمها عند الله. نعم، يعني ما علمها إلا عند الله وحده، وهذا كقوله إن الله عنده علم الساعة فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وكل ما قيل عن وقت قيامها من السابقين واللاحقين فما هو إلا تخرص كاذب، نعلم ذلك علم اليقين، لأن الله قال قل إنما علمها عند الله. وأعلم الرسل بالله البشري والملكي من محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، وكلاهما لا يعلم. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فإذا كنت أنت تجهل أيها السائل فأنا مثلك أجهل منك، واضح؟ قل إنما علمها عند الله. وهذا كما يشمل الساعة العامة التي تقوم ويحشر الناس فيها من قبورهم لرب العالمين، تشمل أيضا الساعة الخاصة التي هي موت كل إنسان، فإن من مات قامت قيامته وقامت ساعته، لأنه انتهى من الدنيا إلى دار العمل إلى دار الجزاء. ويدل لذلك قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت يا عيسى، وش وجه الدلالة؟ لكن وش وجه الدلالة من الآية اللي ذكرت؟ وش وجه الدلالة من أن ما لا يدري أحد متى يموت؟ وجه الدلالة أنه إذا انتفى علمه بأي أرض يموت ففي أي زمن من باب أولى، وذلك لأن الأرض يتمكن الإنسان أن يذهب إليها أو لا يذهب، والزمن ما له فيه التصرف. فإذا انتفى علمه بما له فيه التصرف وهو الانتقال من مكان آخر، فانتفاء علمه بما لا يتصرف فيه من باب أولى. نعم. يقول عز وجل: وما يدريك يعلمك بها، أي أنت لا تعلم. وما يدريك، ما يحتمل أن تكون نافية يعني لا يدريك عنها شيء، ويحتمل أن تكون استفهامية يعني أي شيء يعلمك بها حتى تسأل عنها، عرفتم؟ وأيا كان فالله تعالى ينفي علم رسوله صلى الله عليه وسلم بها ويقول له ما يدريك. وقوله لعل الساعة تكون توجد قريبا، ظاهر صنيع المؤلف أو المفسر أن قوله لعل الساعة جملة مستأنفة لا علاقة لها بالفعل الذي قبلها، وأنها جملة مستأنفة من الله، يعني لا تدري عنها أنت ولكنها قريبة. لعل الساعة تكون قريبا، ولعل هنا للتوقع، نعم، أي أنها متوقعة. وذهب بعض المعربين إلى أن قوله لعل الساعة مفعول لقوله يدريك، مفعول ثاني وثالث، لكنه علق بماذا؟ بلعل، لأن لعل من المعلقات، يعني وما يدريك عن توقع قربها، يعني لا تدري عن قربها أيضا، ومن لم يدري عن قربها لا يدري عن وقوعها من باب أولى. وأيا كان فالله عز وجل نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها أو بقربها، وإذا انتفى علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعلم غيره من باب أولى أن ينتفي. ثم إن السؤال عن الساعة ليس ذي قيمة كبيرة، القيمة الكبيرة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال حين سأله رجل عن الساعة قال انظر ماذا أعددت لها، هذه القيمة. أما متى تأتي أو متى أو لا تأتي ليس ذا قيمة كبيرة، لكن القيمة الحقيقية أن ننظر الإنسان إيش ماذا أعد لها. ومن ثم أعقب الله تعالى هذا بقوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخره، يعني احذر أن تقوم الساعة عليك وأنت من هؤلاء، إن الله لعن الكافرين. نعم، لا تعليق يكون بعد العام. لا، نعم نعم، وين هذه؟ ما في شيء، ما سبقها عامل حتى تعلقها، الهمزة استفهام، لكن الجملة ابتدائية مثل ما لو قلت أقام زيد أقعد عمرو، ما في تعليق. ها؟ مفعولها أن وما دخلت عليه، لا ما هي معلقة، هذه مصدرية، فتأويل المصدر خدمة الفعلين، يعني أحسب الناس تركهم. نعم، تكون للتأكيد وقد تكون للتعليل أيضا، مثل واتبعوه لعلكم تفلحون وما أشبه، لكن ما تكون للرجاء، وبعضهم قال تكون للرجاء باعتبار المخاطب لا باعتبار المتكلم. يقول عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إن الله لعن، اللعن قال أهل العلم معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذه الجملة مؤكدة بإن، وقول الكافرين بمن؟ كافنا بالله وبما يجب الإيمان به. وقوله عن الكافرين أبعدهم عن الرحمة ثم قال وأعد لهم سعيرا، يعني ليسوا مبعدين عن الرحمة فقط وسالمين من الإثم، بل إنهم جمع لهم بين الإبعاد عن رحمة الله وبين العقوبة. وأعد لهم أي هيأ لهم سعيرا، يقول نارا شديدة يدخلونها نارا يسعرون بها والعياذ بالله، فهم وقودها والحجارة، نارا تطلع على الأفئدة تصل إلى قلوبهم التي في أجوافهم والعياذ بالله. هذه النار ليسوا باقين فيها يوما أو يومين أو سنة أو سنتين، يقول خالدين فيها أبدا، قال مقدرا خلودهم. أشار المؤلف إلى أن الحال هنا حال مقدرة، لأن الخلود ليس حال كفرهم ولكن حال مجازاتهم يوم القيامة، فالحال هذه حال مقدرة خالدين فيها أبدا. وأبدا هذه تفيد استمرار الزمن في المستقبل، استمرار الزمن في المستقبل. وأزلا تفيد استمراره في الماضي، في الماضي. ولهذا نقول إن علم الله علم ثابت لله أزلا وأبدا. وقول خالدين فيها أبدا هذه إحدى آيات ثلاث صرح الله فيها بأبدية خلود أهل النار. والآية الثانية في سورة النساء، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي بعض هذه الآيات بل في واحدة منها رد واضح على قول من قال إن النار غير مؤبدة. ولهذا كان عقيدة السنة والجماعة أن النار مؤبدة كالجنة، وليس في هذا منافاة لرحمة الله عز وجل وحكمته، ولا فيها إبطال لقوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، لأن هذه العقوبة قد أنذر بها أولئك الذين فعلوا ما يستحقونها وقامت عليهم الحجة بها، فليس لهم عذر، فيكونون قد عملوا بمقتضى إيش؟ بمقتضى العمل، بمقتضى العدل، فعقوبتهم هذه عدل من الله عز وجل وليس فيها ظلم. ومن أنذر بشيء ففعل السبب الموصل إليه باختياره فهو الذي جنى على نفسه. نعم نعم نعم. قال إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، يعني الزائد على ذلك. يقول عز وجل خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعها عنهم. لا يجدون وليا يتولاهم بحصول المكروه، ولا نصيرا ينصرهم بدفع المكروه، فهم لا يجدون أحدا يوم القيامة يتولاهم ويحصل لهم مطلوبهم بحمايتهم من النار وإدخالهم الجنة، ولا يجدون أحدا ينصرهم من هذه النار ويدفعهم عنها ويخرجهم منها بعد الدخول، لأن هؤلاء الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما العصاة من المؤمنين فإنهم قد يجدون شفعاء في ذلك اليوم يشفعون في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. لا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم هذه ظرف، والظرف والجر ومجرور لا بد له من عامل الذي يسمى المتعلق، فأين عاملها؟ يحتمل إن العامل قوله وأعد لهم سعيرا، أعد، ويحتمل أنها خالدين، ويحتمل أنها يجدون، فتكون تنازعت فيها العوامل الثلاثة. ويحتمل أن العامل محذوف، أي أذكر يوم تقلب وجوه. نعم، وكل هذا محتمل، وكل هذا هو الواقع. وقول تقلب وجوههم أي تصرف من جهة إلى جهة كما يقلب اللحم على النار لينضج والعياذ بالله. وفي قوله يوم تقلب ولم يقل يوم يقلبون أن هذا الأمر يقع منهم على سبيل الكره. نعم، على سبيل الكره والعياذ بالله، وأنه ليس باختيارهم. تقلب وجوههم في النار يقولون، نعم فيه نقطة نسيتها وهي قول خالدين فيها أبدا، فيها أبدا، كيف قال فيها وسعيرا مذكر؟ لأن المراد بالسعير هنا سعير النار وهي مؤنثة. قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قوله يقولون يحتمل أنها حال وهو الأقرب من ألها في وجوههم، يعني تقلب وهم يتحسرون هذا التحسر، يقولون يا ليتنا، ويحتمل أن تكون استنافية، حكاية الله سبحانه وتعالى لهم عنهم ما يقولون، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال المؤلف يا للتنبيه وليست للنداء. ليش؟ لأن يا النداء لا تدخل إلا على من يصح نداؤه حقيقة أو حكما. وليت لا يصح نداؤه لأن حرف، فإن ليت للتمني. يقول المؤلف إنها للتنبيه، وقيل إنها نداء لمنادى محذوف يناسب المقام، يقول يا ربنا ليتنا أطعنا الله، المنادى محذوف تقديره يا ربنا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فعلى الأول يكون التنبيه هنا يراد به زيادة التحسر، كأنهم ينبهون أنفسهم لهذا التمني الذي تمنوه. وعلى الثاني يكون المنادى محذوفا للمبادرة بذكر التمني دون ذكر من وجه الخطاب إليه. وأيا كان فإنه يدل على شدة حصره. وقوله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هذا تمني ما يعسر حصوله أو ما يتعذر في ذلك الوقت، يتعذر في ذلك الوقت. هذا أشد تعذرا من قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أطعنا نحذف الألف، أطعنا هي أصلها بالألف، فنقول أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولا تقل إنه يجب أن أشير إلى الألف لئلا تشتبه النون،